بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أيها الأبناء، هذه العشية عشية عيد التجلي الذي وهو يقع في 13 من شهر نصر المبارك، في 7 من شهر نصر، تعيد الكنيسة بالبشرى التي بشرى بها الوقيم والد السيدة العذراء مريم، بعد صلوات طويلة منه ومن زوجته حنة، وبعد أن عقد يوقين صوما بمدة 40 يوما قضاها في البرية متعبدا ناسكا يصلي من أجل أن يعطيه الله عطية صالحة نسلا مباركا. في نهاية هذا الصوم، صوم 40 يوما الذي صامها الوقيل، ظهر له الملاك المبشر وهو دائما جبرائيل أو غبريال، وبشره بأن حنة زوجته ستحبل وتلد ابنة يكون عن طريقها خلاص العالم. هذا يقع في 7 من شهر نصر، وفي 13 من شهر نصر عيد التجلي، وهو غدا. وعيد التجلي أحد أعيادنا السيدية، أحد أعيادنا السيدية، له قيمة ومعنى كبير، لأن فيه أظهر المسيح له المجد أمام تلاميذه 3 بطرس ويعقوب ويوحنا، مجده وكشف القناعة وأماط اللسان عن مجد لاهوته، لأنه كان أوشك على نهاية رحلته على الأرض. فلكي يعرفهم بشخصه المبارك من هو، ولكي يروا بعيونه ويشخصوا إلى جلاله وهو متجلي أمامه، شاء أن يصعد بهم على جبل شاهق وهو جبل طابور أو طور طابور كما أجمعت مصادرنا الكنسية، وكذلك أيضا هذا إجماع من جميع الآباء ومن جميع الكنائس الأخرى التي تحتفل بهذا العيد. احنا بنحتفل في 13 نصر اللي بيقع في 19 أغسطس، وأما الأرضام بيحتفلوا به في 6 من شهر أغسطس. سيدنا يسوع المسيح قبل ذلك، قبل أن يعلن عن شخصه ويوضح أمام تلاميذه حقيقة لاهوته وحقيقة من هو، كان قبل ذلك بنحو 8 أيام. سألهم هذا السؤال: ماذا يقول الناس عني؟ أنا ابن الإنسان، أنا الذي في صورة الإنسان، أنا الذي تلبست بالإنسانية، أنا الذي أخفيت لاهوتي في إنسانيتي، ماذا يقول الناس عني أنا؟ وكان هذا في غاية الأهمية، أن يطرح المسيح على تلاميذه هذا السؤال، لأنه كان على أهبة نهاية رحلته على الأرض، ولذلك كشف لتلاميذه أنه لا بد له من أن يعذب ويؤلم من اليهود ويسلمونه إلى الأمم، ولا بد أن يصلب ثم يموت ثم يقوم، حتى إن مالك بطرس الرسول كما يقول الإنجيل أخذه على كبر وقال له: حاشاك يا رب أن يكون لك هذا. فقال له: اغرب يا شيطان، لأنك تهتم لا في مال الله بل في مال الناس. لذلك وجه المسيح هذا السؤال إلى تلاميذه، لأنهم هم الذين سيحملون رسالته، فلا بد أن يكونوا على بينة، وهم حملة هذه الرسالة، وهم الذين سيفرزون ببشارة سيده وبشارة الإنجيل، لا بد أن يكون واضحا في أذهانهم حقيقة المسيح هو مين، من هو في حقيقته، لأنه هو ظهر متخفيا في إنسانية الإنسان، لكن من هو في حقيقته وإن كان مستترا ومحتجبا ومتلبسا بصورة الإنسان؟ ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان، أنا الذي في صورة الإنسان، بيقولوا عني إيه؟ فقالوا له الناس على اختلاف، بعض الناس يقولون إنك إرميا، طبعا معروف إن إرميا ده مات مرجوما رجما، لكن يبدو أنهم اعتقدوا أن إرميا بعد أن ذهب إلى العالم الآخر عاد مرة أخرى في شخص المسيح، وآخرون يقولون إنك إلي، وآخرون يقولون إنك أحد الأنبياء، وأنت أنتم يا تلاميذ الذين ستحملون رسالة، من تقولون إني أنا هو؟ فهنا سمعان قال له: أنت المسيح الله ابن الله الحي، كما جاء في إنجيل لوقا وأيضا كما جاء في إنجيل متى أصحاح 16: أنت المسيح الله ابن الله الحي، فهو الله وهو ابن الله، الله في ذاته ولكن لأنه ظهر في شكل منظور، فهو صورة لغير المنظور، فهو الله وابن الله. أنت المسيح الله ابن الله الحي. فقال يا جماعة ليس لحما ولا دما الذي كشف لك هذا، أنا أمامك بصورة إنسان، كيف عرفت وكيف نطقت بهذا النطق أني أنا المسيح الله ابن الله الحي؟ هذا كشف يا جماعة، كشف يعني معناه أن في حاجة بتغطي وتكشف، وهذا كشف سماوي من قبل الآب السماوي، ليس بالنظر. أنت تقول هذا إنما كشف عن عينيك من قبل الآب السماوي. لذلك طوبى ما أسعدك، مبارك أنت يا سمعان، وطبعا مبارك من يقول قوله، مربوط من يقول قوله. إني على هذه الصخرة أبني كنيستي، على صخرة هذا الإيمان، لأني أنا المسيح الله ابن الله الحي، على هذه الصخرة أبني كنيستي. الكنيسة مبنية على هذه هذا الاعتقاد أو على هذه العقيدة، على هذه الحقيقة أن المسيح هو الله ابن الله الحي، على هذه الصخرة، نعم صخرة، على صخرة هذا الاعتراف، صخرة هذه الحقيقة أبني كنيستي وبوابات الجحيم لن تقوى عليها. بوابات الجحيم لن تقوى عليها. الكلمة اليونانية طيب مش الباب الصغير. بوابات الجحيم لن، وهذا وعد، وعد يشمل الحاضر ويشمل المستقبل إلى أبد الآبدين، أن بوابات الجحيم لن تقوى على الكنيسة وتتظل الكنيسة قائمة على هذه الحقيقة العظمى وعلى هذا الاعتقاد أن المسيح في حقيقته ليس إنسانا، وإن كان قد تلبس بصورة إنسان، إنما هو في حقيقته هو الله وابن الله، لأنه ظهر. عظيم سر التقوى، الله ظهر. ليس ابن الله بمعنى أن الله يلد كما يلد الحيوان ويلد الإنسان، حاشا 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 حاشا، إنما هو ابن الله لأنه الصورة المنظورة لله غير المنظور. الله لم يره أحد قط في لاهوته. الابن الذي في حضن في جوف في ذات الآب قائم مع الآب منذ الأزل، ظهر فكشف، هو الذي خبر، هو الذي أعلن عن الآب. وهذا ما قاله محمد رسول في رسالته، يقول الحياة الأبدية كانت عند الآب وظهر. هذا الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا وشاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، لأن الحياة الأبدية كانت عند الآب وأظهرت لنا. من هو المسيح؟ هو الله، وظهر في الجسد، هو ابن الله بهذا المعنى. فكان لا بد، وقد أوشكت رحلة المسيح على نهايتها على الأرض، من أن يكون التلاميذ الذين سيحملون رسالته على بينة من هذه الحقيقة حتى يكرزوا بها، وهم سدنة العهد الجديد، هم البناء، هم الأحجار، هم الأساسات الاثنى عشر التي لكنيسة المسيح. لهذا سأل هذا السؤال، ولهذا نطق ماري بطرس الرسول بهذا الاعتراف، وقد كان في نطقه هذا ملهما، كما قال له المسيح: لا لحم ولا دم الذي كشف لك هذا، إنما هذا كشف من الآب السماوي لذهنك. والحق أنه ليس سمعان بطرس وهو الوحيد الذي اعترف هذا الاعتراف، إنما لأنه كان أكبر الرسل سنا، وكان من اللياقة أن الأكبر سنا يتكلم أولا، فكان في هذا الاعتراف نائبا عن سائر الرسل. ولاحظوا أن القديس بطولموس اللي هو نتنائيل وهو أحد الاثني عشر سبق سمعان بطرس في هذا الاعتراف، لأن نتنائيل في أوائل كرازة المسيح في الأوائل وجده في لبس، وفي لبس كان إلى هذا الوقت لا يعرف عن المسيح إلا أنه النبي الذي من ناصرة الجليل، نبي مجرد نبي. هذه معرفة في لبس في الأول، كان لا يعرف عن المسيح إلا أنه مجرد نبي من منطقة جانب. فجاء فيلبس إلى نتنائيل، وده كان رجل عميق في دراسة الكتاب المقدس، وعشان كده وصفه المسيح أنه إسرائيلي حقا لا غش فيه، يعني إسرائيلي مدقق ويتبع في الشريعة تماما وعالم بها. المهم في لبس وجد نتنائيل، قال: وجدنا الذي كتب عنه موسى يسوع الناصري النبي الذي من ناصرة الجميع. قم في أثنائيل، قال له: من الجميع؟ في نبي يطلع من الجليل؟ دي نظرة احتقار، يعني لأن بلاد فلسطين كانت عبارة عن ثلاث مقاطعات: المقاطعة الشمالية هي في الجليل، المقاطعة الوسطى في السامرة، المقاطعة الجنوبية اللي هي اليهودية وعاصمتها أورشليم. فكانت فكرتهم عن الجليل حتى في الأصحاح السابع من إنجيل يوحنا قالوا في مجمع سنهدرين، مجمع اليهودي: انظر هل هناك نبي من الجليل؟ يعني ما كانش في احتفاظ ابدا ان يبقى في نبي حتى من الجليل. فمثلا ايش بناء على هذه الفكره هي كانت سائده بين اليهود حتى بين علمائه؟ قالوا امن الناصر من ناصرة اللي هي يعني بلد من بلاد الجليل اللي هو المقاطعة الشمالية من بلاد فلسطين. قالوا تعالى بدل ما يكون معه في مناقشة ومش هيقدر علينا. قالوا تعالى فجاء في لبس ومعه نثنائيل. فلما المسيح رأى نثنائيل على بعد لسه ما كانش وصل إليه على بعد قال له أنت إسرائيلي حقا لا بالشكيل. فرد عليه رد جاك يعني من عدم المياه. قال له من أين تعرفني حتى ما نوش يا معلم؟ قال له من أين تعرفني؟ تعرفني من فين؟ قال له رأيتك قبل أن يدعوك في نفسك رأيتك وأنت تحت التينة. التينة على طول راح صارخ الراجل ده اللي هو نثنائيل اللي ما كانش حتى متنازل يقول يا معلم. قال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. كيف تحول نثنائيل من عبارة من هذا القبيل من واحد ما كانش مصدق حتى بيكون نبي مجرد نبي؟ وحتى لما كلمه بجفاء من تعرف من فين يلتقي فجأة وبسرعة يقول له يا معلم. كلمة معلم هنا دي مقابل بالضبط في الوقت الحاضر دكتور يعني عالم كبير. يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. كيف هذا؟ إيه اللي خلى نثنائيل؟ لازم في حاجة مهمة خلته ينطق النطق ده وينتقل إلى هذا الإيمان الكبير إن ده أنت ابن الله. وده راجل يهودي متشدد ومتمسك بالشريعة كده على طول بسرعة. هناك قصة. إيه القصة؟ القصة إنه ساعة ما هيرودس أمر بقتل الأطفال من ابن سنتين فما أقل عشان يقتل المسيح بعد أن ذهب المجوس وما رجعوش تاني فاستشط غضبا وأمر بقتل الأطفال من ابن سنتين فما أقل كان نثنائيل أحد هؤلاء الأطفال الذين ينطبق عليهم قرار هيرودس. يعني كان لازم يتقتل وكان الجن والعساكر بتوع هيرودس بيتنقلوا دخلوا البيت. أم نثنائيل بحنان الأم حطته في صف كان لسه طفل رضيع حطته في صف وطلعت بيه في تعريشة التينة. التينة شجرة كبيرة ويبقى الأغصان بتاعتها متشابكة. فهي بقى بحنان الأمومة وذكائها حطته في صف وحطته في تعريشة التينة من جوه يعني فوق الأغصان المتشابكة بحيث ما بلش وربنا سترها ما عيطش. فدخل العسكر فلم يجدوا طفلا فخرج. وبهذا نجا نثنائيل من القتل. هذه القصه لا يعرفها بيقول له أنا رأيتك تحت التين، يعني وأنت طفل رضيع خبأتك أمك في تعريشة التين. ده قبل ما يشوف فيلبس، فيلبس ايه؟ أنا عارفك قبل كده خالص. لحظة يا أولادنا، المسيح في الوقت ده كان فين؟ كان في مصر لما هرب، أو الملاك قال ليوسف أن كورس طبية وأمه وذهب إلى أرض مصر. المسيح في الوقت ده كان في مصر، لكن شوف بقى طبعا السلطان اللاهوتي يكشف كل شيء عريان أمامه مكشوف. حاكم السماوات والأرض، فبيقول له أنا قبل أن يدعوك في لبس عارفك، بيقول له أنت تعرف من فين؟ لأول مرة تشوفني تعرف من فين؟ قال لا، ده قبل أن يدعوك في لبس رأيتك وأنت تحت التين، طفلة برضيعة، أمك خبتك على طول على طول. نتنائيل لما سمع هذا الكلام قال له يا معلم أنت ابن الله، مش ممكن مش ممكن حد يعرف هذا الموضوع إلا إذا كنت أنت ابن الله. وشيء غريب جدا إنه نتنائيل في الوقت ده وهو اليهودي يفهم كلمة ابن الله بهذا المعنى اللي احنا بنفهمه النهارده، ده ما كانش شيء عادي كمان. يقول أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل الموعود به، اللي قال عنه الملاك بالست العذراء ويجلس على عرش داود إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. إذا نتنائيل نطق بالحقيقة التي نطق بها سمعان بطرس قبل أن ينطق بها سمعان بطرس. ونطق بها أيضا محمد بن عبد الله، بيقول أنا شهدت أن هذا هو ابن الله، لأنه كان ساعة ما عمله سمع الآب السماوي والصوت هذا هو ابني الحبيب. وطفلي يقول طامري ابني حبيبي. وعلى فكرة النص النصوص القبطية دائما، يعني إنجيل اللغة القبطية حينما يتكلم المسيح عن الآب السماوي ما يقولش الآب، يقول أبي. لاحظنا هذا في جميع النصوص القبطية في الإنجيل اللغة القبطية، نقول الآب عندما يتكلم عن الله بالنسبة للناس، إنما فيما يتكلم عن علاقته الأقنومية في الذات الإلهية يقول أبي. وده التميز مهم جدا في اللغة القبطية عشان يتفهم الفرق الواسع جدا بين علاقة الله بالناس وبين علاقة الآب بالابن في داخل الذات الإلهية، لأن الله واحد والأقانيم خاصيات في الذات الإلهية الواحدة. الله أحدي الذات مثلث الأقانيم والصفات، الأقانيم ما هيش أجزاء الثلث عشر، لما دي خاصيات وصفات ذاتية تقوم عليها الذات الإلهية، لأن الله كائن أصل الوجود فهو الآب. ثم هو الروح الأعظم فهو الروح القدس. فهو القدس ده مش جزء من الله، ده هو ذات الله، لأنه هو الروح الأعظم. الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق، والقدس لأنه القدوس نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة. ثم هو العقل الأعظم، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان، فلما تجسد سمي بالكلمة، فالكلمة تجسيد للعقل لأن العقل لا يرى، ولكن صار منظورا فلذلك سمي بالكلمة. فالأقانيم الثلاثة خاصيات في الذات الإلهية الواحدة، الله واحد ولا ينقسم ولا يتجزأ. فالأقاليم خاصيات في الذات الإلهية الواحدة، الآب خاصية من أصل الوجود، لأن الآب كلمة شرقية تفيد الأصل. وهو الروح الأعظم، فهو الروح القدس، هو ذات الله، هو الروح الأعظم من حيث أنه أصل الحياة وباعث الحياة ومنشئ الحياة ومبدئ الحياة، وهو الحي القيوم الذي يقوم عليه الوجود. ثم هو العقل الأعظم، لأنه عاقل، ذات حية عاقلة، هو العقل الأعظم، ولأنه تجسد وظهر سمي بالكلمة أو الابن، لأن الابن ما فيش هنا ولادة جسدية، إنما لأنه ظهر، ظهر الله غير المنظور، صار منظورا، من هنا أنه الابن. مو بإزاي الإنسان سنائي يقول له كلمة زي كده وهو لسه يهودي، يقول له يا معلم أنت ابن الله. طبعا قطعا مش معنى أن الله يولد، لا، إنما ابن الله بمعنى أنها التجلي، التجلي الإلهي، الله تجلي، الله ظهر. على كل حال يعني سمعان بطرس لما نطق بهذا النطق ما كانش هو الأول، نتنعيل سبب ويوحنا المعمدان سبب، والآن قد شهدت أن هذا هو ابن الله. وفي موقف آخر لما المسيح مشي على المي، وبعدين كان الآباء رؤوس كلهم وكانوا رجال كبار، فخاف يفتكرون شبح، فلما دخل إلى السفينة صار هدوء عظيم، فكل الذين في السفينة جاءوا وسجدوا له وقالوا له أنت ابن الله. كل ده قبل سمعان بطرس ما ينطق النطق ده، يبقى إذا سمعان بطرس نطق بهذا النطق معبرا عن إيمان جميع الآباء ويوحنا المعمدان، يعني سبقوه في هذا الاعتراف. وبعدين سيدنا آل حب انه كمعلم يقدم وسيلة إيضاح، وعارفين وسائل الإيضاح، المعلم لما يجب وسائل الإيضاح لتثبيت المعلومة، يا إما بياخذ أولاد مثلا جنينة الحيوانات أو على الأقل نماذج أو صور أو ما إلى ذلك عشان تثبيت يكون دي وسائل الإيضاح، أو يسموه فلان الجراح، دي وسائل الإيضاح اللي يلجأ إليها المعلم. فسيدنا الدرس ده حب يقدم وسيلة إيضاح، فبعد 8 أيام، نحن 8 أيام، إنجيل لوقا يقول نحن 8 أيام، هي على دقة بعد 6 أيام، بس اليوم الأولاني حسب، واليوم اللي فيه طلعوا فوق الجبل حسب، نحن 8 أيام، إنما يعني الأيام الفاصلة ما بين بالضبط كده 6 أيام زائد اليوم اللي نطق فيه هذا النطق زائد اليوم اللي فيها، فبيقول بنحو 8 أيام، مفيش تعارض ما بين التلاميذ في هذا. أخذ 3 من تلاميذه وطلع بهم إلى جبل شاهق اللي هو جبل طابور، عشان يكشف حقيقته أمام تلاميذه
التلاتة عشان دول هيقولوا فيما بعد. للبقية بس هو ما شافش لأن ده منهج منهج التخفئة، وأن يخفي لاهوته لئلا يتعطل صليب النبي. يقول لو الآباء الرسل الآخرين وخاصة منهم يهوذا لو عرفوا بعدين 12 الكلام ده ربما ده هيقود إلى تعطيل عملية الصليب اللي هو المسيح جاي من أجله. وده اللي قاله الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 2 لو عرفوا لما صلبوا رب الملك. يعني لو عرفوه على حقيقته مين ده اللي كان يجرؤ؟ عشان كده أخفى لابوته. عشان كده يعني تلاحظوا إن المسيح ليلة الآلام عمل عملية تخفية غريبة للشعب. يعني كيف جرؤ العبد على أن ينصمه على وجهه؟ ده الواحد لما يشوف شخصية محترمة مستحيل حتى ما يجرؤش يروح ضرب المسيح على وجهه، وقد ضربوه بالقصب على رأسه وكان يسجدون أمامه يقولوا ثلاثة أمام الله. كل ده نتيجة عملية الإخفاء، لأنه عشان يحقق الصليب لابد من هذه الإخفاء. دي سياسة زي ما يقول الشيطان الخبى في الحية سجيره من نفس السكة، وده ليحمق جهالة الشيطان أن يقوله بنفس الطريقة فأخفى نفسه من صورة الإنسان. المهم لو عرفوا لما صلبوا رب الملك، عشان كده المسيح لم يشأ أنه يأخذ كل تلاميذه فوق جبل، ولا طبعا بالتالي يأخذ حد من الناس الآخرين، فهذه الخلوة الروحية فهو يطلع به فوق جبل عالي. ودايما الإعلانات الكبيرة دايما تكون فوق الجبال، يعني مثل ربنا لما أعلن ذاته لموسى النبي وأعطى الشريعة طلع فوق، يعني موسى النبي طلع والإعلان كان على جبل سيناء أو جبل حوريه. فهنا صعد التلاميذ الثلاثة، وبعدين بيقول الكتاب تجلى. يعني ايه تجلى؟ تجلى من جلس يجلى اللي هو وضوح، جلس يجلى. وبعدين بيقول تغيرت هيئته. الهيئة اللي هو المظهر الخارجي، تغيرت الهيئة، وجهه صار يضيء كالشمس في اشتداد. الوجه اللي كان عادي زي الإنسان بإيه؟ زي الشمس أضاء. ملابسه أضاء كالثلج، صارت متألقة كالبرق، متألقة كالبرق. البرق لما يتألق أو يطلع إشعاعات ونور خافض كده، فبيه ملابسه صارت متألقة بالنور، بيضاء لامعة كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يجعلها في جسم بياضها. ما فيش حد يقدر يبيض الطبيب كله. هذه معنى تجلى، تغيرت الهيئة بعد ما كانت الهيئة عادية زي أي إنسان بين الناس، لا تغير الهيئة. الوجه صار مضيء كالشمس في اشتداد. وادي السبب يقول عن التلاميذ الثلاثة كانوا مثقلين بالنوم. نوم ايه؟ ده وقت النوم. وازاي طلع فوق الجبل عشان المسيح؟ وبعدين يبقوا مثقلوا بالنوم. لان النور الشديد على العينين يخلي العينين تغشى، يصيبها الغشام ما تقدرش تبحث من كثر الاضاءة القوية. فكانت مثقلين بالنوم، ده يشير الى شدة اللمعان، خلاهم مش قادرين يرفعوا عينيهم، مش قادرين يرفعوا عينيهم، مش نايمين يعني نايمين زي ما احنا ننام يعني واحد بيحلم، لا لا لا، مثقلين بالنوم مش قادرين يرفعوا عينيهم من كثرة الاضاءة. وبعدين شافوا موسى وإيليا. موسى ايه اللي مع موسى على ايه؟ موسى له مئات السنين مات، اسبق من ايليا بمئات السنين. ايليا ده خطفته مركبه بالنار وعيد بالنار، محدش شافه الى آل الشعب. لاول مره يرى ايليا على الجبل والتلاميذ بيتكلموا عنه وشافوه، وشافوه كمان بيتكلم مع المسيح هو وموسى في شأن انطلاقه إلى أورشليم، يعني في عملية الابتداء اللي هيقوم بها المسيح، يتحدثان معه في موضوع الطلاق، يعني ده الموضوع اللي كان بيتكلموا فيه. فكان هناك مخاطبة بين المسيح وبين موسى وبين إيليا. طبعا دي كمان تكشف عن ازاي الناس اللي غادروا العالم الحاضر ازاي ممكن يتقابلوا ويلتقوا. طبعا في ناس من اولادنا يسالون هذا السؤال، هل هناك تلتقي الارواح؟ نعم نعم نعم، ويعرفوا بعض. نعم يعرفوا بعض طبعا. تعرفوا بعض أكثر، لأن هنا يمكن في حاجات الجسد، الروح مكتونة في الجسد، وقد يصيب الجسد نوع من المرض أو شيء من هذا القبيل بيخلي الإنسان مش واضح. أما الأرواح، ولذلك حتى نفس السيد المسيح لما تكلم عن الغني والعاقر بيبين ازاي انه الغني وهو في مكان العزاء عرف ابراهيم وعرف العاقر بالاسم، وقال يا ابتي ابراهيم ارسل لعاقر ليقول طرف الثاني لاني معذب في هذا البلد. يبقى اذا الغني وهو في مكان العزاء قدر يقدر وقدر يفهم وقدر يعرف ابراهيم وخاطبه قال يا ابت ابراهيم، وعرف لعاذر وشاف لعاذر في عز ابراهيم، قال ارسل لعاذر ليقول طرف ثاني لاني معذب في هذا البلد. بل وايضا يبان المشاعر، مش بس العقل والذكريات اللي تبقى موجوده وموجوده احسن، لان احنا عندنا بسبب الجسد المخ بتاعنا ممكن يصاب بما يعرف بتصلب شرايين المخ، وده اللي بيخلي الناس المصابين بتصلب شرايين المخ ينسى في بعض الاحيان ينسى هو مين، لما يسالوه انت مين يقول لهم ليه بقى؟ لان الشرايين بتبقى بلوكت او يعني زي المواسير المسدوده، والتيارات العصبيه اللي هي الافكار، لان احنا عندنا كهرباء، الجهاز العصبي بيشتغل الشغل كهرباء بالظبط، فالتيارات العصبيه بتبقى تلاقي الشرايين مسدوده فما تقدرش تمر بسهوله. عندما يكون الانسان مصاب بها تصلب شرايين، لكن بعد ما الانسان يخرج من الجسد يبقى بالعكس، يبقى الذاكره قويه احسن قوي مما كانت الجسد. أنا أقول هذا الكلام عشان نطمئن وعشان إجابة على أسئلة أولادنا اللي يقول لك يعرف بعض الناس نعم 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 والذاكرة تقوى جدا لأن مغارات الشرعيه المتصلبة ترك الإنسان يبقى الذاكرة تكون أقوى وأقوى وأقوى والحافظة والذكاء والفهم والمعرفة الضبط أحسن وده اللي قاله رسول الله الآن أعرف بعض المعرفة ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت يعني هتكبر المعرفة الثانية هتمتد أكثر فأكثر الآن أعرف بعض ولكن حينئذ بعد أن يفارق الإنسان الجسد سأعرف كما عرفت يعني هتكون المعرفة الإنسان أول فمن هنا موسى النبي التقى في حضرة المسيح مع إليه على الرغم من مئات السنين وهم بيتكلموا مع بعض بالضبط يعني بيتكلموا عن حاجة هم عارفينها لأن يا أولادنا اللي خرج إلى العالم الحاضر إلى العالم الآخر بيتابعوا أحمد ده بيمسكوا سيرته مش بيقول إن سيرتنا نحن في السماوات مش بيقول إن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 مرة لا يعتبر يعني لما واحد يتوب يبقى معروف المتاب يبقى الملائكة تعرف والناس اللي هناك يعرف متابعين أحوالنا طبعا والأرواح تتردد على عالم الناس لما يشوف الست العظم والشهير مريم كل القديسين بينزلوا إلى عالمنا الحاضر بيترددوا وبيساعدونا بعض الأحيان بطريقة خفية وبعض الأحيان بطريقة معروفة ظاهرة هذا إلى جانب المساعدات اللي بيساعدوا بها بعض فوق الناس لأن بيشتغلوا هناك وهم مش متوقفين عن العمل في عمل السموم هذا العقل الإنساني وهذه الروح الإنسانية لا تتوقف عن العمل على صورة الله ده الرسول يوحنا بيقول الآن نحن الآن أولاد الله ولم يتبين بعد ماذا سنكون غير أننا نعلم أننا سنصير مثله لأننا سنراه كما هو يبقى في عملية تطور ونمو ما بعد الموت نعم لا يمكن لأحد من الذين من الطيبين القديسين اللي خرجوا من العالم النار لازم يكونوا أفضل وأحسن من ساعة ما خرجوا لأن في عملية نمو وتطور طبعا لأن هناك في وسائل معرفة أكثر مش بيقول كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات وكان طيب أكبر التلفزيون على الأرض ما قدرش يوصل للكمال اللي بيتكلم عنه لكن مقبول فانتقل إلى العالم الآخر ومقبول مش حياته بقى في عملية عملية نمو مستمرة احنا هنا في مرحلة ابتدائية مرحلة ابتدائية لكن في مراحل مراحل بعد كده لا نهائية لأن احنا موجودين لحياة أبدية ففي عملية ترقي ونمو مستمرة فمن هنا اطمئنوا انه اذا كان هناك في الدنيا ضعف ذاكره او تصلب شرعي المخ بعد ان يترك الانسان هذا الجسد وطبعا لازم يتحلل العناصر الاوليه عشان ينضف من التليفات ومن التصلب وما اليه عشان كده ادي الحكمه الجميله بتاعته ازاي ربنا حول الموت لكي يكون وسيله تنظيف لهذا الجسد وبعد كده يصار من جديد يصار من جديد هذا الجسد ويكون في صحة الشباب وقوة الشباب هنسترد بعدين لكن المهم يعني نكون مطمئنين
اللي بعد الارواح اللي خرجت من الجسد في نشاط، في نشاط روح، صلوات، عبادة، تغنيم، تسبيح، وخدمة أيضا، خدمة للآخرين، خدمة للعالم الثاني هناك، وخدمة لنا احنا هنا. ما عندهمش الوقت كله أصبح كله مفيش نوم، ما عندهمش الجسد اللي يتعب وعاوز ينام ويستريح، لا. فالأرواح بتبقى في حالة النشاط دائم. وهدي لك مثل بسيط، ما كان بيحصل لآباء الرسل أو الشهداء لما كان يعني في بعض الناس بيشوفوا البسالة والشجاعة والجرأة وقوة الإيمان بتاع هؤلاء الشهداء، كان في ناس من غير المسيحيين يروحوا مؤمنين بالمسيح ويعلنوا إيمانهم، وبيجي الحاكم يقطع رقبتهم أو يعمل موت. طب دول خلاص أصبحوا مقبولين وتعملوا معمودية الدم اللي هي المعمودية رقم واحد، فأصبحوا مقبولين أمام الله. لكن إيه دور القامة الروحية بتاعتهم؟ مفيش حاجة بسيطة خالص. يساوي ايه في القامات العالية تحت الآباء الكبير الكبار؟ هؤلاء دول اللي خرجوا من الجسد في ساعات من ساعات الاضطهاد والكبر وأصبحوا مقبولين أمام الله، هيكونوا في دور تلمذة. تلمذة نعم، على المستويات الأعلى. فهناك الآباء الرسل ومن في حكم الآباء الرسل من القدام الأمناء لهم عمل ونشاط ولهم خدمة لأمثال هؤلاء الصغار، يعلموه الكبير يعلم الصغير ويرتفع مستواه. زي ما احنا هنا بنخدم بعض يبقى من باب أول، هناك يخدموا بعض، يخدمونا هنا أحيانا بطريقة ظاهرة وأحيانا بطريقة غير ظاهرة. المهم المسيح طلع على الجبل ليقدم وسيلة إيضاح كمعلم لتلاميذه عشان يثبت المعلومة ويثبت الحقيقة التي كشفت التلاميذ والتي نطق بها سمعان بطرس نيابة عن الآباء، إن هو المسيح الله ابن الله الحي. فأخذهم على الجبل، أخذ الثلاثة دول بس، وحيديهم وصيه بعد كده ان اوعوا تنطقوا بالكلام ده او تقولوا حاجه باللي شفتوه الا بعد ان اقوم من بين الاموات. وفعلا الاباء الرسل احتفظوا بهذا السر ولم يتكلموا عن هذا التجلي الا بعدين، بعد ما المسيح قام بين الاموات. عشان كده واحد سمعان بطرس يقول ايه؟ نحن لا نكلمكم عن خرافات مصنعه. سمعان بطرس نحن لا نكلمهم عن خرافات مصنعة بل عن قوة ربنا يسوع المسيح الذي عاينا عظمته حينما كنا معه في الجبل المقدس. وهنا عظم الكلمة اليونانية والقبطية في التعبير الذي لا يقال إلا عن الله، العظمة، مين صاحب العظمة؟ الله. حتى في بعض الترجمات الإنجليزية يقول هي المجد جلالته. نحن لا نكلمكم عن خرافات مصنعة، إنما نكلمكم عن قوة ربنا يسوع المسيح الذي عايزنا عظمته عندما كنا معه في الجبل المقدس. دي قالها بعدين، لأن المسيح قال له إياكم أن تقولوا لأحد بما رأيتم إلا إذا بعد القيامة، بعد أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. وشوفوا إزاي الرسل كان بتغيم عليه غباوة على الرغم من انه كم مره عشرات المرات يقول لهم قيامه قيامه يقول ما القيامه هم الذين عجائب ايه القيامه مما يدل على ان هذه غباوه مقصوده عشان ما يبقاش حقائق المسيحيه من ابتكار اداء الرسل الرسل يكون اخر من ولذلك قال السبب انه نفس المسيح لما قام بين الاموات شك في قيامه ولذلك وبخ لما نهروه في العلية وبخهم يقول لعدم ايمانه فكان هو من اخر من امن بالقيامه يمكن الحراس امن واحد ودي بقى هي حكمتها عند الله عشان تكون هذه الغباوة وهذا العمل عشان ما يبقاش حقائق الديانة المسيحية من افتعال الآباء الرسل أو من خلق الآباء الرسل أو من ابتكاره يكون هو من آخر من يعمل فالمسيح على جبل التجلي قدم وسيلة إيضاح بأنه وجه تغير تغير إزاي؟ يعني النور اللي كان مخبيه أظهره وفي بالكم يمكن الجيل بتاعكم ما شافش الحاجات دي أيام الغرام الجوية كلكم صغيرين باين لكن يعني اللي حضر سنة 39 لكن في حد هنا عجوز شوية كان اللمبات الكهرباء يلقوها باللون الأزرق أو اللون الأسود عشان ايه؟ عشان ما يبانش النور قوي لأن الطائرات اللي فوق اللي هي طائرات العدو تشوف النور قوي تنضرب فكان في توصيات إن اللمبات الكهرباء يغطوها باللون الاسود او باللون الابيض. لكن طبعا بعض الغارات الجويه وبعض الساعه تشيل اللون الاسود. فسيدنا ابو المجد لما طلع فوق الجبل وطبعا كان لانه اخذ صوره الانسان فكان متخبي مصفوف عشان يتم عمل ابتداء لان الله عرفه لما صلى رب المجد. بس عشان يفهمه هو على حقيقته اراد ان يميط النساء أن يكشف القناع وأن يبين لهم من هو فهذا الغطاء شال مش شال وجهه يعني إنما سمح لومضات لاهوته وبهاء لاهوته انه يشرق وان يضيف وانه يطلع بهاء لهذه زي عندك دلوقتي مثلا الشبابيك دي الزجاج الزجاج بيبقى مكتوب ولكن الشمس ممكن انها تطلع او تدخل منه لانه من ماده معينه خصوصا اذا كان يعني زجاج عادي ما هوش الزجاج الانجليزي ده اللي بيحجز فهكذا سيدنا جسده كان مغطي على بهاء لاهوته فراح كاشف يعني ادى فرصه لومضات لاهوته ان تشرق وان تنفذ خارج جسده فوجه اضاء الشمس في قوتها وثيابه صارت بيضاء متألقة بالنور لمعان تلمع كالثلج كل دي تعبيرات الكتاب المقدس القصد منها بيان شكل الثياب بتاعته التلاميذ كانت عيونهم سقيم من باب من كثرة الباب. وبعدين قال لي إمام بكرس الرسول قالوا حسن لنا حتى النص اليوناني أو جميل أن نكون أول حاجة جميلة أول. ودي طبعا تديكم فكرة أولادنا عن جمال رؤى الكبير وجمال أيضا ما بعد النقص وجمال الوجود في الحضرة الإلهية حيث يقول الإنسان في النور الله ساكن في نور لا يفنى منه. فالآباء الذين خرجوا والذين سيتمتعون بالوجود في الحضرة الإلهية ما أعظم سعادتهم وما أعظم فرحهم وما أعظم جمالهم. فالآباء الرسل قالوا حسب النص الإيماني حسن لنا أن نكون هنا أو جميل أن نكون هنا جميل. عاوزين نستنى عاوزين نشوف المنظر ده يدل على ما أحسوه سعادة مش عاوزين ننزل جميل أن نكون هنا ده شيء كويس جدا. لكن فلنصنع ثلاثة مظاهر لك واحدة ولموسى واحدة ولإليه مظاهر ايه يا بطل صلصو مظاهر ايه الصدام على المسيح. وعشان كده بعد كده بقى إجابة على هذا الموقف أقول ايه الغبي يقول لك ذات سحابة وظلالته كتاب المقدس يقول لك عن بطرس الرسول كان لا يعي ما يقول يعني ايه لا يعي ما يقول يعني في حالة يعني مش زي ما يقول طار عقله شعاع وده من كثرة الإضاءة لما الإضاءة شديدة جدا على العيون العقل ما يقدرش يركز. وعشان كده بينصحوا أولادنا لما يكون مذاكر ينصحش أبدا أنه يكون قدام عينيه يا إما يكون فوق يا إما يكون على الشمال لأن الإضاءة على العينين تشتت الانتباه. فبطرس الرسول يقول عن الكتاب كان لا يعي ما يقول هتعمل ايه كثرة مظاهر واحدة لموسى واحدة للمسيح واحدة لموسى وليه طبعا المسيح مرفش عليه لأنه كان لا يعي لا يدرك إنما لفوت من كثرة الإضاءة وبعدين إنما بس شاف المنظر وشاف بعد كده بص وجدوا موسى وإيليا اختفوا وبقي المسيح واحد كان لسه بقى مكبوبين على وجوههم على الارض لانه من كثره الدم شديد الاحلام فكان المسيح ولا نفسه فنزلوا معه بس وصاهم قال لهم لا تخبروا احدا بما رايتم الا متى قام ابن الانسان من بين أهمية هذا العيد في أنه يكون وسيلة إضاءة لبيان حقيقة شخصية المسيح من هو يعني أهمية هذا العيد وتهتم به الكنيسة ليه تجعله من بين أعيانها عشان المسيح كشف فيه عن ورطة من ممرضات لاهوته ليثبت الحقيقة في حقيقة من هو وأن هو المسيح الله ابن الله وده طبعا اللي خلى الآباء الرسل يشتعلوا في الكرازة وفي الخدمة بتاعتهم. ولذلك واحد زي محمد الرسول الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بآذاننا وشاهدناه ولمسته أيدينا
نخبركم به. يعني الواحد برضه كإنسان لما يشوف عين ويسمع منادي وسمع صوت الآب السماوي وهذا الصوت لله في السحابة، أكيد بهذا المنظر ما يسموش أبدا، ففهموا مين هو المسيح. طبعا هم ما عرفوه قبل كده، لكن ده بس توكيد وتثبيت وضع يعني الخطوط، بحيث ان بعد كده لا يمكن ابدا انه يتنسي هذا الدرس او يضعف. ومع ذلك المسيح لم يكشف الا عن شيء قليل على قدر ما امكن للاباء الثلاثه انهم حالتهم تسمح لهم بانهم يشوفوا، لكن بعد كده شفنا المسيح لما طلع بقى الى السماء، لما صعد وظهر، ظهر بنور اقوى مما راه تلاميذه على جبل التجلي. فمثلا لما ظهر لبولس الذي هو شاول اللي هو كان رايح دمشق في وسط النهار، يعني الساعه 12 النهار، شوف بقى الدنيا تبقى ايه، يقولوا رائعه النهار، رائعه النهار الساعه 12 النهار في منتصف النهار، وبعدين يبص شاول يلاقي يرى المسيح وصوت يقول له، ومن كثر النوبة وقع وسط هذا النور ثلاث مرات في الأصحاح التاسع وأصحاح 22 من سفر الأعمال وأصحاح 26، مش قادر ينسى هذه الرؤية. طبعا دايما بنتكلم عنها، شافها بعينه، فبيقول إني أنا رأيته. لما بيكلم أغريبات الملك يقول له في المعان أعظم من لمعان الشمس. مين فيكم يا ولادنا لما يكون الساعة 12 ظهر بيقدر يبحلق من الشمس من كثرة البهاء واللمعان؟ يمكن في الغروب نقدر نشوف، بنشوف الأرض الشمس زي شكل كورة كده حمراء، لكن في الساعة 12 ظهر مين يقدر يبحلق الشمس؟ من كثرة البهاء والإضاءة تبقى العين ما تقدرش تبحلق ولا تقدر تشوف حدود الكرة اللي هي كرة الشمس. فبولس الرسول رأيته في لمعان أعظم من لمعان الشمس. وعشان كده يا ولد بولس الرسول علم، علم الثلاثة الآباء على جبل التجلي مع اليوش، لكن بولس الرسول علم وقعد ثلاث أيام معنا، لدرجة إن الموافقين له مسكوه من إيده ودخلوه المدينة. لما قالوا ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ قال له ادخل إلى المدينة وحينئذ يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. فكان علم الموافقين طبعا ما شافوش النور، بس شافوا حتة صغيرة. ولم يسمعوا صوت المسيح، سمعوا صوت بولس ويقول ماذا تريد يا رب يا رب. ودي توضح لاولادنا، عشان في بعض الاولاد في بعض الناس لما بيجوا الكلام يعلمك يعني ازاي كده وازاي كده، فهو اتضح كده ان هم شافوا بعض النور وصحح، لكن ما شافوش النور باكمله. لم يسمعوا صوت الذي كلمه، ما سمعوش صوت المسيح، انما سمعوا بولس الرسول ويقول ماذا تريد يا رب يا رب. المهم ان بولس الرسول عين ثلاث ايام مع المسيح في السماء فوق، كلنا بنشوف الشمس وما نعملش. يبقى اذا كان نور المسيح ده ايه؟ كشف عنه ايه؟ طبعا لما طلع في السماء فوق مفيش داعي الى ايه؟ الى انه يستر بهاءه، على الرغم انه في الجسد، المسيح في الجسد الان وجالس على العرش في الجسد، لكن الإضاءة
والبهاء يطلع من كل حته في الجسم. عندك ضرب الكهرباء هذه ليها جسم زجاجي ومع ذلك النور بيطلع منها. فالمسيح بالجسد ومع ذلك البهاء بتاعه اعظم 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 جدا مما ظهر على جبل السجاد. على جبل السجاد بس اعطاه ومضه بسيطه من ومضات لاهوتي بس عشان وتيره الصلاه. لما طلع فوق كشف اكثر فاكثر بولس الرسول علمه واخد ثلاث ايام معه لغايه ما المسيح راح لحنانيا اللي هو احد السبعين رسول قال له روح لشاول وحط ايدك عليه وعمله الى اخره. يوحنا الرسول كان احد الثلاث اللي راوا المسيح على جبل التكاليف. لكن يوحنا الرسول راه في الرؤيه. الرؤيه دي اللي هي سفر الرؤيه اللي وقع في سفر الاثار كتاب المقدس. ويوصف في كتب الكنيسه القديمه انه سفر الجليان. الجليان والحياه هي الكلمه الاصغر. لان الكلمه اليونانيه ابوكاليبسيس مش معناها رؤيه حقيقيه. اللي بينطقوها ابوكاليبسيس ابوكاليبسيس معناها تجلي. وعشان كده في الانجليزي بيسموها ريفيليشن او ريفيليشن يعني كشف. يريدين يعني يكشف او يجلي يتجلى. كان يوحنا الرسول كان اخر تلميذ من تلاميذ المسيح عايش. الباقي كلهم ذهبوا شهداء. وهنا يوحنا كان حكم عليه في عهد دوميتيانوس الامبراطور سنة 95 ميلادي بأنه يوضع في خلقين من الزيت المجني، يعني وعاء كبير جدا لبرميل كبير قوي من الزيت المجني. طبعا من الزيت المجني لازم يتحرق يموت. لكن بتدخل العناية الإلهية نجا، زي ما بيحصل لبعض الشهداء انهم بيجوا في بعض الأحيان لحكمة عشان ربنا عاوز مثلا حياة يوحنا الرسول دي عاوزة تطول شوية له قصد بهذا. فنجا من الموضوع. لكن الإمبراطور حول الحكم بتاعه من الموت إلى أنه نساه في جزيرة اسمها جزيرة بطمس. جزيرة بطمس دي من جزر الأركبين موجودة لغاية النهارده من منطقة بلاد اليونان. جزر جزيرة من جزر وفي دلوقتي بواخر بتودي إلى هناك اسمها بطمس. راح هناك في هذه الجزيرة. هنا بقى كانت فرصة للتأملات. مفيش حد يعني مفيش كلاب مفيش عريض وبتاع. كان بقى فرصة تعبد وفرصة تأملات روحية. هنا بقى شاف الرؤية العظيمة اللي فيها المسيح تجلى. بيقول سمعت صوتا كخرير مياه كثيرة فالتفت إلى وراء الأرض فرأى المسيح. وبعدين بيوصف بيقول وجهه يضيء كالشمس في اشتدادها. وبيوصف انه لابس ملابس بيضاء من نور زي الاصحاح الاول من سفر الرؤيا. واضح فيه بيوصف المسيح شعره وراسه ابيضان ويوصف ايده ورجله يعني نور الجسد. لكن بيقول ايه؟ بيقول انا لما شاف المسيح يقول لك سقطت عند رجليه كميت. فقط عند الليل كليل.
وده يدل على انه ما راه رؤية اعظم مما راه على جبل التجلي. الواحد لما يشوف منظر ويشوفه مره ثانيه يألف.
فلولا ان يوحنا راى في الرؤيا اعظم مما راى على جبل التجلي ما كانش يقول سقطت عند رجليه كذيب.
وكلمه رجليه تدل على ان المسيح كان في كهف الارض. عشان اولادنا اللي بيسالوا باستمرار عن المسيح الان في كهف، نعم لاهوته لم يفارق نفسه، بس الجسد بقى بتنفذ منه ينفذ منه الدهاء والنور في كل الاتجاهات. نور
سقطت عند رجليه كبيت.
وبعدين يقول ايه؟ فوضع يده اليمنى على راسه. كلمه يده اليمنى يعني له ايد، وبعدين بيفايد اليمنى. وقال لي لا تهلك، انا هو الاول والاخر. يعني في غير ان انا الله.
مين الاول ومين الاخر؟ انا الالف والياء.
قبل الالف مفيش، الحروف الاكاديميه، وبعد الياء مفيش.
انا الاول وانا الاخر، انا البدايه وانا النهايه.
يعني انا الازلي الابدي. يعني يصف نفسه بالصفات التي لا يتصف بها الا الله. انا الاول وانا الاخر، انا الالف، انا الياء، انا البدايه، انا النهايه، انا الحي وكنت قد مت بشكل الابتداء، وها انا الحي الى ابد الابدين.
الحي
كده تقول المسيح ابن الله الحي. المسيح حي. موضوع الموت ده عشان عملية ابتداء بالنيابة عننا. إنما هو الحي الذي لا يموت، عشان كده بيقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا.
حي.
نعم حي. عشان كده احنا في يوم الجمعة الكبيرة ساعة الدفن. ساعة الدفن. نقول اللحم في كفراس. يعني عرشك يا الله وبركاته.
بينما احنا بنحتفل بالدفن نقول له عرشك يا الله.
لان المسيح لا يموت لا يفير.
انما المسيح من القبر نزل
الى العالم السفلي عشان يطلع الارواح المحبوسه ادم وابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وصموئيل وداود الى اخره. ونقله الى الفردوس.
من القبر نزل. فالمسيح لاهوتيا لا يموت.
انما بيكون في يوم الجمعه الكبيره الذي ذاق الموت بالجسد.
ذاق. ذاق.
انما هو لا يموت، لاهوتيا لا يموت. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، يعني لاهوتيا لا يموت. عشان كده ها انا الحي الى ابد الابدين ولي مفاتيح الهاويه والموت.
يعني ايه؟
صاحب السلطان المطلق.
انا افتح ولا احد يغلق، واغلق ولا احد يفتح. سلطان مطلق.
وده طبعا يشير الى سلطان لاهوته ونعرف بالضبط مين هو المسيح.
هذه العقيده المهمه جدا يا ولاد. احنا مسيحيين. في ناس تانيين بيؤمنوا بالمسيح، لكن الفرق ان في عقيدتنا المسيح هو الله ذاته. في ناس تشترك معنا تاريخيا في بيؤمنوا بالمسيح، لكن الفرق عشان احنا المسيحيين ان ايماننا بالمسيح هو والله. وبعدين ننزل.
بس عاوز اقول نزل نزل مش بمعنى ان الله ينزل يعني احلى السماء الموجود. هو عم بيقول كده يا ولد. الانسان مننا لما ينزل من الدور الثاني الى الدور الاول يبقى بدور عليه في الدور الثاني مش موجود طبعا لانه محجوب.
هل الله ينزل بهذا المعنى بمعنى احلى السماء الموجود؟
عاش.
هذا إنما هنا نزل بمعنى أنه تنازل أن يكون له الوجود المنظور زي العلاية. ربنا ظهر لموسى في العلاية، فموسى في مديان هي جزء جنوبي الشرقي من سيناء، وكان بيرعى غنم حميه يصوم، شاف من بعيد شجيرة أو عليقة، ما هي العليقة عبارة عن شجيرة، وشجيرة صغيرة لا قدرة لأغصانها على أن تنتصر لأنها رخوة وضعيفة فتتعلق على غيرها فتسموها بالعليقة، وده عشان تشير للعظمة الفتاة الرقيقة اليتيمة ليس لها شيء تعتمد عليه. فلما ظهر الله في شكل العليقة تتوقد ولم تحترق، أم موسى أمين لأنظر هذا المنظر العجيب، لماذا تتوقد العليقة بالنار ولا تحترق؟ أرغب انتظر أن تتحرك أرغب، لما أرغب خالص سمع صوت ربنا من العليقة موسى، موسى يقول لك موسى غطى وجهه لانه ما يقدرش يبحر في النور، قال له موسى موسى اخلع عليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسه، بهذا يشير الى انه حضور الله يقتضيه ان يكون مؤدب بان يخلع عليك لان هذه الارض تقدست بنزول ربنا. بيقول له ايه؟ انا رايت مذله شعبي فنزلت لاخلصه. يعني ايه نزلت؟ ساب السبع؟ بمعنى ان الانسان كانسان يعرف ان الله سكن السماوات، فلما يشوفه على الارض يبقى بالنسبه للانسان نزل، لما الله لا يؤمن بهذا المعنى أبدا. بالنسبة للإنسان أيوه، لأنه فكرتنا عن الله أنه ساكن السماوات، فلما نشوفه على الأرض نقول نجم. إنما الله لم يخرج السماء من وجوده حينما نزل وكان له وجود منظور على الأرض. حينما كان على ركبتي العذراء مريم كان فوق الكروبين فوق. ولسبب المسيح الكلمة قال ما من أحد صعد إلى السماء إلا ذاك الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء، يعني فيما كان متلبسا بصورة الإنسان كان في السماء نفسه. نفس الوقت لم يخرج السماء من وجوده حاشا، كيف هذا؟ فهو يملأ السماوات والأرض، فأرجو أن تفهمونا أو يعني نفهم التعبيرات كثيرة تقول نزل من السماء زي قانون الإيمان مش كما ينزل الإنسان، يعني لم يخلق الله السماء من وجوده إنما صار له كيان منظور على الأرض، فبهذا المعنى نزل في ذهن الإنسان لأنه صار له وجود على الأرض. المهم أن يوحنا الرسول يقول لما رأيته سقطت عند رجلي كذلك، فوضع يده اليمنى على رأسي وقال لي لا تخف، أنا هو الأول والآخر، أنا الألف والياء، أنا البداية وأنا النهاية، أنا الحي، فكنت قد مت وها أنا الحي إلى أبد الآبدين وفي يدي مفاتيح الهوى والنار. فهنا لازم نفهم، عشان لازم نفهم عن هذا الحق عشان نجاوب على بعض الأسئلة، قال أهمية أن الكنيسة تعيد بهذا التجنب